بلغنا إلى قوله قول المصنف رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن حامد يقول: قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا. شعب الإيمان. بلغنا إلى قوله قول المصنف بسنده قال: سمعت محمد بن حامد يقول: قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني من الناس، فقال: أما الذي يقربك إلى الله فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم. وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأله، يعني من لم يسأل الله يغضب عليه. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وروى بسنده أيضا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفي رواية عن أبي الدرداء في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. وبسند عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يذكر عن عبيد بن عمير في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يفك عنيا ويجيب داعيا ويشفي مريضا ويعطي سائلا. وكان الربيع بن سليمان يقول: صبر جميل ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، من رجا الله كان حيث رجا. يعني من أحسن الظن بالله أحسن الله، كان الله عند حسن ظنه. في الحديث الأول محمد حامد يقول: قلت لأبي الوراق علمني شيئا يقربني من الناس، وهذا اسمه فطنة المجيب، فطنة الإجابة. من أعظم ما يكون فطنة من المفتي سؤال جواب الحكيم، جواب الحكيم، وهي زيادة في الإجابة لما ينفع السائل. السائل لما سأل قال: علمني شيئا يقربني من الناس، وليس له أن يسأل بهذا السؤال، ولأن الإنسان لا ينشغل بما يقربه من الناس، ما خلق إلا ليتقرب من الله جل في علاه. وقد بين الإمام الشافعي وغيره عندما قال: رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك، واللبيب القريب هو الذي ينشغل بما لا يترك على عما لا يدرك. فهنا محمد بن حامد لما سأل عن عمل يقربه من الناس، وكان أولى به أن يسأل عما يقربه من رب الناس سبحانه جل في علاه، فهذا الذي يسأل عنه وهذا الذي خلق من أجله. فكأنه بجوابه وضع السؤال في موضعه، فقال له: أما الذي يقربك إلى الله، مع أنه ليس في سؤاله، لكن كأنه قال: كان عليك إن سألت أن تسأل ما الذي يقربك من ربك، لا ما الذي يقربك من الناس، فبه انشغل وبه ومن أجله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فقال: أما الذي يقربك إلى الله فمسألته. نعم، دعاء الله جل في علاه وسؤال الله جل في علاه وإظهار الإعواز هذه التي تقرب المرأة من الله جل وعلا لأمور كثيرة. الأمر الأول أنها من أجل العبادات، سؤال الله جل وعلا من أجل العبادات. قد قال الله جل في علا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذه عبادة لأن الله أمر بها، فلما أمر بها والله لا يأمر إلا بما يحب، والعبادة كل ما يحبه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن الآن نقول بأن القرب من الله جل وعلا توعية بأداء هذه العبادة الجليلة لأن الله أمر بها ولأن الله يحبها، فمن أتى بها فقد أتى بما يحب الله جل وعلا، وقد تقرب إلى الله بما أمر الله جل وعلا به أن يتقرب منه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أغضب عليه كما سيأتي. وهذه العبادة الجليلة عبادة الدعاء تقرب العبد من الرب جل في علاه لأمور كثيرة. الأمر الأول بأنها تتضمن مع المسارعة في تنفيذ أوامر الله جل في علاه، ففيها الإقرار بربوبية الله، يعني الداعي عندما يرفع يديه ويهفو قلبه إلى السماء ويدعو طالبا راجيا سائلا فقد أقر بربوبية الله جل في علاه. هذا معناه أنه يقر بأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، والذي بيده خزائن السماوات والأرض، والذي يعطي ويجود على عباده سبحانه جل في علاه، والذي يجيب السائل أو يجيب السائل ويغفر للمستغفر ويعطي لمن طلب. فهذه دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فالذي دعا ورجع فقد أقر بربوبية الله جل في علاه، والإقرار بالربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. لذلك رفعة اليد هذه توحيد الإلهية لا تكون أبدا إلا لمن اعتقد اعتقادا صحيحا بأن الله جل في علاه قادر على أن يمنحه وعلى أن يعطيه على أن يجيب دعاءه. الأمر الثاني المتضمن لما السؤال من أعظم الأسباب التي تقرب العبد للرب جل في علاه، الاعتقاد بغنى الله. الاعتقاد بغناه هو لا يمكن أن يرفع يديه إلى الله جل في علاه ويحسب أنه برفعه لليد يزيد في ملك الله شيئا، أو أن الله في أعواز حشاء سبحانه تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، أنه يحتاج إلى أن يرفع العبد يديه مقرا بربوبيته راجيا عطاه. لا يمكن أن يكون للعبد الذي ذل إلى ربه جل في علاه إلا أن يعتقد بغنى الله عنه، ومع ذلك فإنه يتقرب إليه بذلك وهو يحبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلذلك الداعي إلى ربي الراجي المبتهل المتذلل فإنه مع اعتقاده الربوبية الله جل في علاه المستلزم لإلهيته يعتقد بغنى الله عن دعائه وبغنى الله بملكه للكون كله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وهذه الثالثة التي بسببها كما قلنا الداعي الراجي ربه جل في علاه المتذلل له بأنه يحب الله منه ذلك ويتقرب العبد إلى ربه به. قال: أما الذي يقربك إلى الله فمسألته. وفي مسألته هنا الإعلان مع الإقرار بالعجز والنقص والفقر والحاجة العظيمة إلى ربي، وكلما أظهر العبد حاجته لربه جل في علاه وكلما أقر العبد بفقره وعجزه ونقصه مع كمال ربه جل في علاه كلما كان أرجى في استجابة الدعاء. موسى عليه السلام ف فلما سقى لهما ماذا فعل؟ تولى إلى الظل، لكنه عندما توسل قال ربي، وهذا أيضا إقرار بربوبية على ما قلنا في هذا الباب، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله جل في علاه بحاله، وهو يشرح ويقر بغنى الله جل في علاه مع الإقرار بالعجز والنقص والإعواز الشديد لعطاء ربه جل في علاه. ومادة الافتقار مادة علو عند ربه جل في علاه، كلما كان العبد أقر بافتقاره كلما أغناه الله جل في علاه. فقال أما الذي يقربك إلى الله فمسألته أن تسأله، أن تدعو الله جل في علاه وأن تتضرع له. السبب الرابع أيضا في أن هذه المسألة تقربك من الله جل في علاه هي أنتظر الرابعة منكم والخامسة. احنا قلنا الإقرار بالربوبية المستلزم لتوحيد الإلهية، الاعتقاد بغنى الله جل في علاه مع الإقرار بالعجز والنقص وإظهار الافتقار إلى عطاء الرب جل في علاه. الرابعة إيش؟ عندنا رابعة وخامسة. سمعتم سؤالي؟ قلت عندما قال الحكيم أبو بكر الوراق كأنه أحال سؤاله وقال له كان حريا عليك أن تسأل بما يقربك من الله، أما الذي يقربك من الله فمسألته، قلنا ومسألته تقربك من الله لأمور، الأمر الأول أنه عبادة وقد أتى بها المرء، وقد قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة قول الله جل. ممتاز 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 آياتها الشامية. نعم. الرابعة حسن الظن بالله جل في علاه مع حسن التوكل عليه، لأنه عندما رفع متعبدا مقرا بالربوبية آتيا بالإلهية معتقدا الغنى مقرا بالفقر والعجز قد أحسن الظن بربه، وكلما كان حسن الظن بالله جل في علاه أرقى كلما كان الله جل في علاه فوق حسن الظن به. قال في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهو عندما رفع يديه يعلم بأن الله جل وعلا لا يرده خائبا ولا يرده صفرا، إن الله يستحي من ذلك. فهذا الحياء حياء جود وحياء كرم وحياء عطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. في رواية إن الله يستحي أن الله حيي كريم سبحانه جل في علاه يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. ومن أعظم عبادات القلوب حسن الظن بالله جل في علاه، ومن أعظم عبادات القلوب حسن الظن بالله جل في علاه، فللمبالغة في حسن الظن بالله جل في علاه. لما صرخت وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم، ولم يستدر، قالت إذن لن يضيعنا. عمق في حسن الظن. فجاء جبريل في التو واللحظة فقال أبشري إن الله لا يضيع أولياءه، فقال أبشري إن الله لا يضيع أولياءه. نعم. الخامسة هو من ذاق طعم الدعاء والأنس بالمناجاة لا يمكن أن ينقطع على ذلك، وهي مهمة جدا. الخامسة التعبد لله بالدعاء. كل منا لو رجع لنفسه لا يجد رفع اليدين دعاء لله جل في علاه إلا من أجل قضاء الحاجات وسد الخلات وإجابة الدعوات، لكن من منا رفع يديه وخصص وقتا في رفع اليد للتعبد، لا لأن تطلب الحاجة أن تسد لك الخلة أو تقضى لك الحاجة أو يفرج الكرب، بل للتعبد، وهذه أعظم ما يكون نية تقربك من الله جل في علاه، أنك ترفع يديك تعبدا. هنا يفتح الله لك من أعظم أبواب التعرف عليه بحسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ولذة الإيمان في حسن المناجات لربنا العلام سبحانه جل في علاه، فيكون الله قد فتح لك بابا لم يفتحه على غيرك لصدقك وحسن أدائك وحسن تعبدك لربك جل في علاه بإظهار الافتقار مع اعتقاد الغنى وعظيم الربوبية لله جل في علاه. فقال أما الذي يقربك إلى الله فمسألته، وقلنا أعظمها أن يتعبد الله، أن يتعبد المرء ربه جل في علاه بذلك، يعني يرفع يديه عبادة لا طلبا لقضاء الحاجة أو سد الخلة. قال وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم، نعم سبحان ربي العظيم، فإن سؤال الناس يجر غضبهم ويجر دائما الإنسان في نفسه المنازعة، يرى أن من سأله شيئا نازعه فيما يملك، والإنسان يكره من ينازعه فيما يملك، لكن تهذيب ذلك بالإسلام والإيمان والتدرب والتمرس على الإيثار والعمل بحديث العدنان صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت كلما تباعدت عما في أيدي الناس وزهدت فيه أحبك الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لأنهم يرونك منازعا لهم، يرونك منازعا لهم. وهذه أصل التعبد أيضا، ألا تسأل الناس شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا، حتى ثوبان راوي الحديث يقول فإذا وقع مني الصوت لم أستعن بأحد إلى تناوله، نزل من على فرسه وصهو جواده حتى يأخذ الصوت الذي سقط منه. وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكلما كنت فيما في أيدي الناس أزهد، كلما كنت في المنزلة أرقى وأعلى وأسمى عند الناس. إلا مسألة واحدة وجب عليك أن تلح فيها، وهي مسألة العلم، وهي مسألة العلم، هذه تخرج من ذلك. فإن الذي يقربك أيضا من الناس، يقصد بذلك عامرات بالخصوص من العلماء، كثرة سؤالك، فكثرة السؤال في العلم إتقان ونجاة واستيعاب. فهنا هذه حالة خاصة مستثناة من سؤال الناس، وهذه أيضا حالة خاصة مستثناة من الناس الذين يحبون الإلحاح في السؤال على ذلك وهم العلماء، فهذا مستثنى من النهي عن سؤال الناس. ثم روى المصنف رحمه الله تعالى قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لكن ولم الغضب، لما الغضب إن لم يسأله لما الغضب؟ قلنا لأمور كثيرة، من تذكر معنى ما قلناه أولا، لما الدعاء خربة، فعدم سؤال الله جل في علاه يعني عدم الدعاء يستجر غضب الله جل في علاه. فيها أولا إثبات الغضب خلافا للأشاعرة والمعتزلة، وهي من صفات الأفعال. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلذلك المرء إذا عانى بهذه الصفة ينأى بنفسه عن الأسباب التي تغضب الله عليه، وإثبات الغضب صفة لله جل في علاه، كما في حديث ابن مسعود بأنه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله وما غضب قبله مثله سبحانه جل في علاه. غضب الله يستلزم الانتقام والعقاب والعذاب، والله قوي متين سبحانه جل في علاه. لذلك قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل لا يغضب عليه، ففي إثبات الغضب. والأمر الثاني فيه لما يغضب الله جل في علاه على من لم يسأله، لأمور: الأمر الأول تعطيل هذه العبادة، تعطيل هذه العبادة. وحنا قلنا بأن سؤال الله جل فعلا عبادة فتعطيل هذه العبادة. الثاني إظهار الغنى عن الله جل فعلا، وهذا كالعائل المستكبر فهو أعظم أعظم الناس بعدا عن الله جل فعلا. فأتلاك لهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، كالعائل المستكبر إظهار الغنى عن الله جل فعلا، وهذا كما قلنا فيه في إظهار الكبر والعجب. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فعدم سؤال الله جل فعلا ففيه إظهار الغنى أو الاستغناء عن الله جل فعلا. وفيه أيضا سوء الظن بالله، فكثير ممن لا يدعو يقول دعوته فلا فلم يجب دعوت فلم يستجب لي. وهذه من أعظم الأسباب التي يرد بها الدعاء، أن يقول دعوت فلم يستجب لي. فلابد أن يتمهل وأن يصبر، ولابد أن يحسن الظن بالله ويعلم أنه ما من سائل إلا وسيجاب، ما من سائل إلا وسيجيبه الله جل في علاه. هذه مادة الغضب، مادة الغضب أن لا يسأل ربه جل في علاه، يعطل عبادة، يظهر بلسان حال الاستغناء عن الله جل فعلا كبرا وعجبا. نعم، وفيها سوء الظن بالله جل فعلا، فيها سوء الظن، وهذه من أعظم صفات الكافرين. قال الله تعالى عن الكافرين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ولذلك قال الشاعر والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فسبحان ربي العظيم الذي له ملكوت السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض يغضب إن لم تسأل ليعطيك ليغفر لك ليرفعك ليمنحك. وأما ابن آدم كما قلنا المشاحة والمزاحمة هنا هي تجعله يغضب إن سؤل. يعني نختم هذا الفصل بما جاء عن أبي الدرداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذه فيها إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه ردا على الأشاعرة. كل يوم هو في شأن فيها دلالة واضحة جدا على صفات الأفعال، وأن أفعال الله جل في علاه لا تنتهي، وأن أفعال الله جل في علاه لا تنتهي، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من أشياء في سورة لقمان من أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأفعال الله جل وعلا لا تنتهي، لذلك يقول كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود وبين السماء ما بين الأرض وسماء الدنيا مسيرة كذا وكذا، وما بين كل سماء وأخرى نفس المسيرة، قال ما بين الماء والسماء السابعة مسيرة كذا، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يملك أقواما وينزع الملك من آخرين، والله على كل شيء. ولو أنما في الأرض من شجرة، ممتاز جزاكم الله خير، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ففيها كما قلنا من أعظم ما تعتقده إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه وأنها لا تنتهي، وهذا رد على الأشاعرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، من شأنه أن يغفر ذنبا، وهذا لا ينقطع، وهذه معناها أن المغفرة ثابتة مستمرة، وهذه لمن استغفر، فإن الله جل في علاه غفار سبحانه جل في علاه، وفعال صيغة مبالغة، صيغة مبالغة معناها كثير المغفرة، وأيضا غفور، إن الله في كثير من مواضع الكتاب يقول إن الله غفور رحيم، فعول، وهذه أيضا تدل على المبالغة في المغفرة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يستغفرون فيغفر لهم، لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقد قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا بأن المغفرة إذا أطلقت نزلت تحتها الرحمة، وأن الرحمة إذا أطلقت نزلت تحتها المغفرة، وإذا اجتمع كانت المغفرة الستر على الذنب والرحمة عدم العقوبة عليه. من شأنه أن يغفر ذنبا، وهنا يعني لو قلت أن هذا الحديث من أرجى الأحاديث لما أبعدت. لما ذلك؟ ما الذي فيه؟ قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، وهذا من أرجى الأحاديث، لا سيما في قول من شأنه أن يغفر ذنبا. لماذا من أرجل الأحاديث؟ لأنها خبرية لم يتضح لي وش اللي فيها، لأنها خبرية وش اللي فيها؟ الغفران والرحمة والعز نعم ممتازين، لكن ما وراء ذلك أمر جلل. أنت بهذا ستضيعين الفائدة. طيب خلاص، من شأني أن يغفر ذنبا، عندما قال أن يغفر ديمومة الأمر عنده، لا هو طبعا هذه الديمومة ظاهرة، من شأني أن أفعل لا تنتهي، من شأني أن يغفر ذنبا أمران، الأمر الأول أن في قولي من شأني أن يغفر ذنبا هذا ابتداء، يعني ظاهر أنه وإن لم يستغفر العبد، هذا ابتداء، يعني ابتداء يغفر الذنب سبحانه وتعالى في علاه، مع أننا نقول بالإجماع أن من استغفر غفر الله له، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فعندما يغفر له، لكن هنا عندما قال كل يوم وفي شأن قال يغفر ذنبا أطلقه، فيبقى المطلق على إطلاق، والمعنى هنا ابتداء المغفرة، أن يبتدئ المغفرة دون أن يستغفر العبد، ولذلك قلت من أرجى الحديث. الأمر الثاني، طيب أنا فتحت لكم الأول، ائتوني بالثاني. فمن شأنه المغفرة ويغفر، نعم يغفر، وإن لم يستغفر العبد، نعم وإن لم يستغفر العبد، أما قلنا بأن العبد إن كان في المشيئة قد يغفر الله له ويدخله الجنة، نعم الرحمة ممتاز، أمر آخر وراء ذلك. طيب أجيب أنا، لأن أنا يعني متعب فأريد إلى نصل إلى نهاية الدرس. أن يغفر ذنبا، ذنبا نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وهذه معناها أنه قد يقع على الكبير الكبيرة والصغيرة. وإن قال من شأن أن يغفر ذنبا فالكبيرة أولى بذلك، وهذا معنى ابتداء، معنى ابتداء، جزاكم الله خير، معنى ابتداء. وذلك أن ترى الرجل الذي قطع براجمه ومات عندما لقي الله جل في علاه غفر له بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غفر له ابتداء هو الآن، وقد يكون بالعمل الصالح، وقد يكون محض فضل ورحمة من الله جل في علاه. من شأنه أن يغفر ذنبا، فالإطلاق أفادنا بأنه قد يغفر ابتداء الكبيرة، يغفر ابتداء الكبيرة. رأيتم سعة رحمة الله جل في علاه؟ رأيتم سعة رحمة الله جل في علاه؟ قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا، لأن هذا الذي يحبه الله جل في علاه، وهذا الذي يستجر عجب الله عندما يصل المرء إلى اليأس فيأتيه الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربكم، في رواية عجب، يضحك ربكم من قنوط عباده مع قرب غيره، مع قرب غيره. والعجب كل العجب عندما سئل الأعرابي كيف عرفت ربك، قال بالغير. بالغير يعني إيه بالغير؟ بأن الله جل في علاه يغير الأحوال، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ولذلك انظر في عظيم قدرته عندما قال الإمام الشافعي دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يفرج كربا ويرفع قوما، فإن الرفعة والعزة بالله. قال الله عن المنافقين الذين يجرون النفاق ويميلون إلى أهل الكفر طلبا للعزة عندهم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من عز بغير الله جل في علاه ذل. وذلك قال يرفع أقواما، وهذه بيد الله، فالله جل وعلا بيده الميزان، فالله جل في علاه بيده الميزان، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فإن الله جل في علاه قد قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن رام الرفعة عند ربه فعليه أن يكون متواضعا، فعليه بالتواضع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي أن تواضعوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع الله هكذا، وأشار إلى يده يتواضع، ومن تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا. والعفو أعظم السبل إلى الرفعة. ما زاد العبد عفوا إلا زاده الله جل في علاه رفعا، ما زاد العبد عفوا إلا وزاد الله له أو زاد الله له رفعة. ويرفع أقواما ويضع آخرين. فسبحان ربي العالمين، رب العالمين، حين قال في كتابه المبين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما أبو الدرداء وجاء موقوفا عنه في قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا، وهذا أيضا من شأنه أن يعطي السائل سؤله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لم يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه الله إياه. إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. قال ومن شأن أن يفك عانيا، وهذه أيضا يفيدنا هنا الآن ما قالته الأخت الشامية بأنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء، من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء. وهذا واجب على كل مسلم أن يسعى في فك الأسر لكل مسلم يعني قد أسر، ونحن الآن أضعف ما نكون. اللهم ارحم ضعفنا ونشكو إليك ما نحن فيه من ضعف، ولا نستطيع إلى ذلك سبيلا غير أننا ما نملك إلا الدعاء. وأبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجزهم من أعجز عن الدعاء. فأن يدعو له ولإخوانه، وأن يفرج الله جل في علاه كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين. ولكن على ولي الأمر أن ولو كان بمال أن يدفع المال لفك العاني، وعلى من ملك ذلك أن يكون سببا في تفريج الكربات بفك العاني والأسر، أن يسعى في ذلك سعيا حثيثا، إن كان بوجاهة وإن كان بمال وإن كان بجاه أو بسلطان وجب عليه أن يؤدي ذلك. قال أن يفك عانيا، وأن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، وأن يشفي مريضا ويعطي سائلا، كما قلنا هذه فيها إثبات صفات الأفعال لربنا العلام سبحانه جل في علاه، وأفعال الله لا تنتهي. الفوائد المستنبطة: جواب الحكيم دلالة على فقه المفتي، جواب الحكيم دلالة على فقه المفتي، الله أكبر، هذه بلاغة راقية. إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وأيضا كل يوم هو في شأن. ما أجمل ما قال الربيع: صبر جميل ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا. اللهم اجعل قلوبنا صادقة مصدقة يا رب العالمين. من خشي الله لم ينله أذى، رجى الله كان حيث رجى. نختم الفوائد المستنبطة: من أحسن الظن بالله كان الله فوق ظنه. نعم، انتهينا من الدرس، لو في أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خيرا.